بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة النار. ثم أما بعد، شرعنا في ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، وذكرنا بعض القواعد في أسماء الله وصفاته. ذكرنا رأي الجمهور أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين، وذكرنا على ذلك أدلة. ما هي الأدلة باختصار؟ يلا تميم، سم. نعم، بس أحسنت، جزاك الله خير، وفقك الله، زادك الله توفيقا وحرصا. أيضا ذكرنا مسألة تفاضل أسماء الله عز وجل وصفاته، وذكرنا أدلة على ذلك. يلا عبد الرحمن قريب. أيوة. هذه أنواع التفاضل، أجناس التفاضل، لكن ذكرنا أدلة. أحب الأسماء. يلا كم. نعم. أيضا في غيرها حديث الباب. نعم، هذا اختصار يعني. نعم، أنت تنقل من الكراس، العلم في الرأس أو الكراس. طيب، شرعنا أيضا في ذكر تقاسيم أسماء الله عز وجل وصفاتها باعتبار إثباتها ونفيها، قسمناها إلى ماذا يا ترى؟ يلا يا بروضة. ثبوتية و منفية. نعم أحسنت. نعم أحسنت. وهل نقول عنها سلبية؟ نعم، هذه ذكرنا أنها من الإطلاقات التي توجد عند الجهمية، كذلك المعتزلة. يعني تجدون لما تقرؤون في كتبهم يقول الله غير جسم، غير حيز، غير مركب، غير وغيره من الألفاظ. استحب البعض استخدام هذا اللفظ. أيضا من جهة تعلقها بذات الله وأفعاله قسمناها إلى الله. يا أحمد، وهي صفات فعلية صح؟ وتسمى أيضا اختيارية. نعم حسنت. وأيضا باعتبار ثبوتها وأدلتها. الصوب ما حد يشارك. لا لا غيرك. يلا الشيخ الحمد لله. لا اللي من خلفك. نعم. نعم، سمعنا خبرية و نعم سمعية وعقلية. نعم. ثم شرعنا في الصفات الثبوتية الذاتية، وذكرنا صفة الحي، وذكرنا أن الحي مرجع لنوع من أنواع الصفات. ما هو؟ نعم الصفات الذاتية. ويقابله القيوم مرجع الصفات. فعليا. طيب ننتقل الحديث الذي بعده. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني، وقال: ويسمي حاجة. في هذا الحديث صفة العلم، وهي من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة، ومن أسماء الله عز وجل العليم، والعليم من أسماء الله عز وجل تكرر في القرآن في 150 موضع. والعلم هو أول مراتب القدر، أول مراتب القدر هو العلم، علم الله عز وجل السابق الشامل. وذكر العلم في آيات كثيرة كقول الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة، وقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله: إنك أنت علام الغيوب، وأيضا حديث الباب: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وفي القصة الشهيرة بالخضر وموسى لما كانا في السفينة ورأى العصفور الذي يأخذ من ماء البحر فقال: ما علمي وعلمك إلا كما نقص هذا العصفور من البحر، يعني بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى. ويقال العالم والعليم في صفات الله سبحانه وتعالى، والعلام أيضا، كلها ترجع إلى صفة العلم لله سبحانه وتعالى. والعلم، كانت بعض الفرق تقول إن علم الله مخلوق، فحكم عليهم العلماء السابقين بالكفر لهذا القول. ولذلك لما قال حفص الفرد للإمام الشافعي أن علم الله مخلوق قال له: كفرت بالله العظيم. وأيضا قال الإمام أحمد: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر. وسبب قول أهل العلم، يعني ردهم هذا الباطل، أن وصف العلم بأنه مخلوق أي أنه جديد وحادث، ويلزم منه وصف الله عز وجل والعياذ بالله بالجهل. ثم إذا كان مخلوقا فإن كل مخلوق سيفنى، أي أن علم الله سيفنى، فهذه كلها لوازم فاسدة لهذا القول. وعلم الله سبحانه وتعالى علم أزلي وشامل، فلا يوصف بمثل هذه الأوصاف. وقسم العلماء العلم إلى قسمين: علم بالشيء قبل وجوده، وعلم بالشيء بعد وجوده. ولا تعارض بينهما. الثاني تجدون في القرآن آيات فيها ليعلم الله، ليعلم الله. وليس معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لم يكن عالما في السابق، فعلم الله قبل الوجود موجود، لكن هذا النوع الثاني علم الله أو العلم بالشيء بعد وجوده، قالوا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، أي بعدما يقع، بعدما يفعل المكلف الفعل، فهذا العلم مرتبط بالثواب والعقاب. وهذه الصفة أنكرها بعض الطوائف مثل غلاة المعتزلة، زعموا أن الله لا يعلم الأشياء حتى توجد، والمتأخرين منهم أيضا أرجعوا معنى العلم إلى ذات الله عز وجل. فإذا هناك من الطوائف من أنكروا علم الله عز وجل، وذكر بعض أهل العلم أن من أنكر علم الله الأزلي قالوا أن هؤلاء انقرضوا، ولذلك لما تكلموا في مسألة القدر قالوا حاججوهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا، يعني أنكر علم الله عز وجل. إذن هذه صورة من صور الانحراف، وهو من ينكر علم الله عز وجل، يقول لا يعلم الأشياء إلا بعد أن توجد. والانحراف الثاني الموجود في صفة العلم قول الفلاسفة، وهو أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، أن الله يعلم الأمور الكلية ولا يعلم الأمور الجزئية، أن الله لا يعلم التفاصيل. وهذه الصفة، صفة العلم لله عز وجل، تورث الإنسان الرغبة والرهبة والخوف من الله سبحانه وتعالى، لأنه يدرك أن الله سبحانه وتعالى يعلم الخوافي ويعلم الدقائق، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فيجعل الإنسان على صلة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك في كثير من الآيات نجد العلم يأتي في سياق ذكر ثواب الأعمال الصالحة حتى يؤديها الإنسان خالصة لله سبحانه وتعالى ويؤديها تامة لله سبحانه وتعالى، وهذا كله من جملة التعبد بأسماء الله عز وجل. ولذلك الحافظ ابن رجب في تفسير سورة الإخلاص ذكر قصة أن رجل أكره امرأة وخلى بها وأغلق الأبواب، ثم قال للمرأة هل بقي باب من الأبواب؟ قال الباب الذي بيننا وبين الله، فترك هذه المرأة، أي علم الله سبحانه وتعالى واطلاع الله سبحانه وتعالى على عباده وعلى أفعالهم. ومن الفوائد التي أود أذكرها قبل أن نكمل الصفات الثبوتية الذاتية، أن عموم المعطلة، نحن ذكرنا الانحرافات في باب الصفات، من الطوائف المنحرفة، ذكرنا لما تكلم على ظاهر النصوص موقف منها، نعم، والمحرفة والمفوضة، تمام. فأهل التعطيل كلهم لديهم انحراف في هذا الباب، في باب صفات الله عز وجل، حتى في باب صفات الله عز وجل الثبوتية. وهذه الطوائف حتى نعرفها، طوائف التعطيل أول طائفة هم الفلاسفة. الفلاسفة ينفون جميع صفات الله عز وجل، مثل ابن سينا والفارابي، فمذهبهم التعطيل، فلا يثبتون هذه الصفات، الصفات الذاتية. وأيضا عندنا من الفرق الباطنية. الباطنية أيضا أهل تعطيل، باطنية كالإسماعيلية، القرامطة، هؤلاء أيضا ينفون جميع صفات الله عز وجل، فينفون هذه الصفات. وأيضا من الطوائف الجهمية، الجهمية ينفون جميع الأسماء والصفات، ينفون جميع الأسماء والصفات. أيضا من طوائف التعطيل المعتزلة، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات. يعني تجدهم في كتبهم يقول عليم من غير علم، سميع من غير السمع، بصير من غير بصر، فهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات. بقي عندنا من المتكلمين، طائفة الخامسة. المتكلمين هؤلاء عندهم تعطيل في الصفات، فيثبتون من الصفات الذاتية سبع صفات، والبعض يثبت ثمانية صفات من الصفات الذاتية، يعني يثبتون الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام النفسي، البعض يضيف الإدراك. المتكلمين طبعا الكلابية والماتوريدية ومن لف لفهم، فهم يثبتون بعض الصفات الذاتية وينكرون الباقي. هذه مذاهب أهل التعطيل في كل هذه الصفات يعني التي ستمر علينا، إما تعطيل كلي ينفون كل الصفات، وإما تعطيل جزئي يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر. في الحديث هنا عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا الحديث أوردناه لإثبات صفة القدرة. صفة القدرة صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة، ومن أسماء الله عز وجل المرتبطة بهذه الصفة القدير والقادر والمقتدر، القدير والقادر والمقتدر. وأكثرها ورودا في القرآن القدير، ثم القادر، ثم المقتدر. والإيمان بالقدرة أيضا أحد أركان الإيمان بالقدر كما سوف يأتينا. جاءت النصوص في إثبات هذه الصفة والأسماء، إن الله على كل شيء قدير، شمولية قدرة الله عز وجل. وأيضا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، وأيضا قول الله عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وفي السنة في حديث الباب، وأيضا قصة أبو مسعود البدري لما ضرب الغلام قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقدرة الله سبحانه وتعالى قدرة شاملة، وبعض الأوصاف أبلغ من بعضها، يعني القادر والقدير والمقتدر، المقتدر أبلغ من القادر،
يعني مبالغة في الوصف بالقدرة. والقدير أبلغ منهما، يعني أبلغ من القادر والمقتدر. والمقتدر اسم الله المقتدر حصل خلاف بين أهل العلم في إثباتها، ولكن صحيح أنه من جملة الأسماء، أسماء الله عز وجل. يعني قالوا هل هو من الصفات أم هو من الأسماء، فصحيح أنه اسم. ورجح هذا القول الخطابي وابن حزم وابن حجر والشيخ ابن عثيمين. وهذه الصفة، صفة القدرة، يعني من الصفات التي يثبتها من المعطلة المتكلمون أصحاب التعطيل الجزئي. لكن طريقة إثباتهم أيضا فيها نوع خلل. يعني عندما تكلمنا على قضية الإثبات، هم لا يثبتون هذه الصفات، الصفات السبع التي يثبتونها، ما يثبتونها بالأدلة الخبرية، يثبتونها فقط بالأدلة العقلية، حتى يسدوا على أنفسهم باب المحاجة، حتى ما تأتي إليهم الفرق وتقول أنتم يعني لماذا تثبتون هذه، بقية الصفات موجودة في القرآن. فهم يقولون لا، هذه الصفات نحن نثبتها بالعقل، دل على إثباتها العقل. فهم يخالفون طريقة أهل السنة والجماعة في أصل إثبات هذه الصفات. وقدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة هذه القدرة أيضا تورث الإنسان تعظيم الله سبحانه وتعالى. أيضا من الحديث عن عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا الحديث فيه أربع صفات ذاتية لله عز وجل. أول صفة هي صفة الجبر، سبحان ذي الجبروت. الجبر صفة ذاتية لله عز وجل وثابتة بالكتاب والسنة. ويمكن يعني أن تكون هذه الصفة يعني تلحق بالصفات الذاتية الفعلية باعتبار المعاني التي سوف نذكرها. يعني قد تكون فعلية أيضا إذا أردنا بالجبر جبر المنكسرين، كما سوف يأتي في معاني الجبر، فقد تضم إلى الصفات الذاتية الفعلية. والجبار اسم لله عز وجل من هذه الصفة، وجاءت في الآيات: العزيز الجبار المتكبر. والجبار بمعنى القهار والعلي، وأيضا يعني جبر الناس. وأيضا هذا الحديث سبحان ذي الجبروت فيه إثبات هذه الصفة. وفي حديث الرؤية قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته. يقول ابن القيم في نونيته: وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه نوعان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني. هذا المعنى الأول، وهو الذي يجبر الضعفاء من عباده، يجبر الضعفاء من عباده. فكم من فقير أغناه الله عز وجل، وكم من ذليل عزه الله عز وجل، وكم من مكروب أزال الله عز وجل شدته ورفع الله سبحانه وتعالى عنه البلاء. هذا كله يعني من الجبر. ولذلك إذا وقع الإنسان حلت به مصيبة وكربة، فإنه يدعو بهذا الاسم، يا جبار أجبر كسري أجبر ضعفي، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ابن القيم: والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. هذا المعنى الثاني من معاني الجبار، أنه القهار، القهار الذي دان كل شيء لعظمته، خضع كل شيء لجبروته وعزته. قال: وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه إنسان. هذا المعنى الثالث، أنه العلي بذاته فوق جميع خلقه. فإذا الجبار له ثلاثة معاني كما ذكر ابن القيم. الثاني من الصفات في هذا الحديث الكبر والكبرياء، وهي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل أيضا في الكتاب والسنة. والمتكبر من أسماء الله عز وجل، يقول الله عز وجل: وله الكبرياء في السماوات والأرض، يعني له العظمة والسلطان في السماوات وفي الأرض، تخضع لها الملائكة في السماوات ويخضع لها أهل الأرض. وأيضا قول الله عز وجل: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، أي تكبر عن كل شيء. والمتكبر له أيضا معنيان، المعنى الأول الكبير يعني بمعنى العظمة والقوة والسلطان، وأيضا المعنى الثاني المتكبر بمعنى المتنزه عن العيوب والنقائص. فإذا المتكبر يأتي بمعنى الكبرياء والعظمة، ويأتي أيضا بمعنى التنزه عن العيوب والظلم والجور. وأيضا في السنة أحاديث أخرى في ذكر الجنة: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء. وأيضا حديث أبي سعيد وأبي هريرة: العز إزاره والكبرياء رداؤه. الصفة الثالثة في هذا الحديث صفة العظمة، العظمة أيضا صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، والعظيم اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال تعالى: وهو العلي العظيم فسبح باسم ربك العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وورد أيضا في الأحاديث يعني الكثيرة، كما في حديث الشفاعة: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي. وأيضا في دعاء الكرب حديث ابن عباس: لا إله إلا الله العظيم الحليم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني اجعلوه ذا عظمة. فالله سبحانه وتعالى عظيم، عظيم بذاته، عظيم بصفاته، عظيم بأفعاله. لله سبحانه وتعالى العظمة المطلقة. الصفة الرابعة في هذا الحديث الملك، من صفات الله عز وجل الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة صفة الملك. والملك من أسماء الله، والمليك أيضا من أسماء الله عز وجل. وفي الآيات: قل اللهم مالك الملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. ورد اسم الملك 5 مرات في القرآن. وأيضا في السنة في مشهد القيامة: ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي حديث الباب. إذن هذا الحديث تضمن هذه الصفات التي فيها الأسماء، وكلها من الصفات الثبوتية الذاتية لله سبحانه وتعالى. ثم عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال موسى: أما عافني فأنا أتوهم وما أدري. ولم يذكر ابن أبي شيبة في حديثه قول موسى. إذن في هذا الحديث قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، فيه صفتان ذاتيتان لله عز وجل: العزة والحكمة. الصفة الأولى العزة، وهي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل أيضا بالكتاب والسنة. ومن أسماء الله عز وجل العزيز، ومن أسماء الله عز وجل الأعز على الراجح مع خلاف فيه. في كتاب الله عز وجل: إنك أنت العزيز الحكيم، قول الله عز وجل: وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وقوله: فإن العزة لله جميعا. وفي السنة الحديث الذي مضى معنا: العز إزاره، وفي الاستعاذة: اللهم إني أعوذ بعزتك. وجاء في الأثر عن ابن مسعود وعبد الله بن عمر أنهما كانا يقولان في السعي بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. فهذه قال أهل العلم هو إثبات من خلال السنة، وأن هذا له حكم الرفع، حكم الرفع، يعني هذا مما لا يقال بالرأي، يعني تسمية الله سبحانه وتعالى، وليس يعني مجال الاجتهاد، لأن من مسائل التوقيفية. وذكر هذا الاسم، اسم الله عز وجل العز، ابن حزم أثبته، والقرطبي أيضا في تفسيره، وابن الوزير الصنعاني وغيرهم. وبوب الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب الحلف بعزة الله وصفاته. فالعزة صفة لله سبحانه وتعالى، والنفاة يعني المعتزلة يقولون عزيز بلا عزة، وغيرها في كل الصفات على نفس هذا النسق. والعزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام في صفات الله سبحانه وتعالى. الأولى هي عزة القدر، يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى ذو قدر ومكانة لا نظير لها. الثاني من أنواع العزة هي عزة القهر، عزة القهر، ومعناها الغلبة، أن الله سبحانه وتعالى غالب كل شيء، قاهر كل شيء. وأيضا المعنى الثالث عزة الامتناع، عزة الامتناع، وهو أن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يناله سوء أو نقص. فهذه المعاني الثلاث للعزة. والصفة الثانية في الحديث صفة الحكمة، وهي صفة ذاتية أيضا، ومن أسماء الله عز وجل الحكيم، هو الحكيم الخبير، والله عزيز حكيم، وغيرها من الآيات التي جاءت في إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى. والحكيم أيضا في أسماء الله عز وجل له معنيان، يأتي بمعنى الحاكم ويأتي بمعنى المحكم. فالمعنى الأول بمعنى، يأتي بمعنى الإحكام من المحكم، والمعنى الأول الحاكم المحكم هو المتقن للأشياء، وهذا ذكره ابن القيم في النونية، قال وهو الحكيم، وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان، حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابتا البرهان. فالله سبحانه وتعالى حاكم يعني ذو الحكم والقضاء يرجع إليه الحكم، وهو أيضا محكم للأشياء، متقن ومبدع لصناعتها. أيضا عندنا من الحديث عن الحكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وهذا الحديث أوردناه لإثبات صفة الغنى لله عز وجل، وهي صفة ذاتية أيضا ثابتة لله عز وجل، والغني من أسماء الله عز وجل، والله هو الغني الحميد، ووجدك عائلا فأغنى. وفي السنة كثير، ومنها في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالغنى صفة ثابتة ملازمة لله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ابن تيمية في نظمه والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. يعني أنت وصفك فقير وهذه صفة ذاتية لازمة لك، الله سبحانه وتعالى وصفه الغني وهي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم وهو الغني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. فالله سبحانه وتعالى له الغنى التام المطلق. البشر عندهم غنى، لكن غنى يعني محصور ومقصور، فالشخص يملك ما لا يملكه غيره، وغيره يملك ما لا يملكه هو، وأيضا هذا الغنى عرضة لأن تشوبه شائبة الفقر والحاجة، وقد يزول في أي وقت، لكن غنى الله سبحانه وتعالى دائم، وهذا يجعل الإنسان يتضرع إلى الله عز وجل ويستشعر عبادة الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، والعبد فقير والله الغني وأنتم الفقراء، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويستشعر فقره ونقصه، وأنه بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى الغني الذي يغني عباده، وإذا أراد شيئا من الغنى طلبه من الله سبحانه وتعالى، من البنين والمال وكل شيء يكون من الله سبحانه وتعالى، وأنه هو أغنى وأقنى. نقف عند هذا القدر، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.